أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفنا أن الاحتمالات الواردة في المراد بذي القربى ثلاثة، وقد ذكرنا الاحتمال الأول الذي هو أن يراد بهم قربى المكلف، وبينا عدم إمكان الالتزام به. الاحتمال الثاني هو أن يكون المراد قربى النبي كافة، وهذا أيضا قد بينا عدم إمكان الالتزام به. الاحتمال الثالث أن يكون المراد به الإمام عليه السلام، وهذا الاحتمال هو المعروف بين الأصحاب. وعن ظاهر مجمع البيان والتذكرة وكنز العرفان الإجماع عليه، بل الإجماع عليه صريح الغنية والخلاف. هذا ما هو معروف بين الأصحاب، ويمكن أن يستدل عليه أولا بالإجماع، لأن خلاف ابن الجنيد لا يعتنى به وإن كان مخالفا في هذا الرأي بحسب ما نسب إليه، ولكن لكثرة خلافه مع الأصحاب فلا يعتنى بخلافه ولا يكون مضرا بإجماعهم ولا خارقا لإجماعهم، خلافه لا يكون خارقا لإجماعهم. على أي حال، الدليل الأول أو الدليل الأول الذي يمكن أن يستدل به لكون المراد بذي القربى هم قربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الإمام، كما تصرح بذلك الرواية الشريفة على ما سيأتي. هذا هو عبارة عن الدليل الأول. الدليل الثاني الآية الشريفة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الآية الشريفة يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى أو هذا الرأي أو هذا الاحتمال بعدة وجوه ذكرت في المقام. الوجه الأول الذي ذكر في المقام هو ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث أنه قال بأن المراد من اليتيم والمسكين وابن السبيل هو خصوص بني هاشم، لأن غير بني هاشم لهم الزكاة، والخمس اختص بخصوص بني هاشم. وبالتالي فإذا لم نقل بأن المراد به هو الإمام عليه السلام، لابد من أن نقول أن الأقسام خمسة وليس الستة، لأن سهم الله وسهم الرسول وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل، هذه العناوين الخمسة هي التي تبقى، لأن معنى القربى هو قرب الرسول، وقرب الرسول إما أن نقول هو خصوص الإمام، أو أن نقول بأنه يكون واحدا من هذه الثلاثة، ولا مجال للالتزام بكونهم واحد من هذه الثلاثة، بل فيتعين أن يكون ذي القربى إذن مذكور أشبه بالمقدمة. طبعا هذا منا نقربه في مقام التقريب، تقريب كلامه، يقول بأنه، لا أقرأ لكم كلامه بالذات، حيث يقول فلو أريد من ذوي القربى مطلق القرابة كانت الأسهم خمسة حينئذ لا ستة. لم يوضح هذه الجهة. السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يوضح هذه الجهة، والظاهر أن المقصود هو أنه إذا أريد منه هو قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمومها، فلا بد أن تكون خمسة. لماذا؟ لأن هذا العنوان خارج من بينها، عنوان ذي القربة هو ساقط على أو شامل للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، فلا يبقى موضوعا لذي القربة. قد يقال، هو يعترض على نفسه، قد يقال أن الأغنياء أيضا من بني هاشم فيكون لهم نصيب في المقام. المصنف السيد الخوئي رحمة الله عليه يدفع هذا الاحتمال ويقول بأن أصل الخمس وأصل جعل الخمس إنما جعل لبني هاشم عوضا لهم عن الزكاة، والزكاة معتبر فيها الفقر، فكذلك ما قام مقامه. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من الوجه في مقام تقريب أن المقصود به الإمام، لأن لو لم نقل أنه الإمام للزم أن نقول بأنه مرجع القرابة إلى واحد من هؤلاء ثلاثة عناوين الأخيرة التي ذكرتهم الآية الشريفة، وبالتالي تكون الأقسام خمسة لا ستة. هنا قد يعترض على السيد الخوئي فيقال بأنه أي مانع من أن يكون هناك عنوانان؟ تبقى العناوين ستة، هناك عنوانان، عنوان ذي القربة وهو شامل لجميع بني هاشم، هب أنه لا يشمل الأغنياء ولكن لجميع بني هاشم، يعني للإمام وللآخرين، وعناوين خاصة ثلاثة اختصت باليتامى والمساكين وأبناء السبيل. لماذا لا نقول أن العناوين تبقى ستة؟ لماذا نرفع اليد عن عنوان ذي القربة بمجرد أن نقول بأنه ليس المقصود به الإمام وإنما المقصود به العموم للجميع؟ الإنصاف أنه لا مجال لهذا الإشكال في البيت بأن يقال أنه يمكن أن تبقى العناوين ستة كما هي، وذلك بحمل ذي القربة على الجميع، ولكن خص هؤلاء الثلاثة يعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل خصوا بالذكر من بين بني هاشم، فلم يذكر الإمام عليه السلام، يعني المستثنى بالحقيقة هو الإمام في المقام. واقع الحال أن التأمل في هذا الأمر يدعونا إلى أن نقول أن ما ذكره السيد الخوئي صحيح وقريب، باعتبار أن بعد التنصيص على هؤلاء الثلاثة يبعد جدا أن يكونوا مشمولين لذي القربة، خصوصا وأن الآية أساسا سيقت على أساس ذكر سهام لعناوين متعددة، وذكرت ستة عناوين: سهم الله، سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربة وسهم الثلاثة الأخرى. بعد أن ذكرت وبنت وابتنى ذلك على جعل السهم للعنوان حتى حينما يكون مصرفه لغيره كما هو في سهم الله جل وعلا، فإن سهم الله كما عرفتم هو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فالسهم جعل بعنوان الله لم يجعل بعنوان رسول الله. بعد أن كان الأمر كذلك لا مجال للقول بأنه يمكن أن يكون هناك عنوانان، عنوان يعم هذه الأقسام الثلاثة مع الإمام، وعنوان يختص بكل واحد من هذه الثلاثة، هذا واحد يختص باليتامى والآخر يختص بالمساكين وثالث يختص بأبناء السبيل. هذا بالحقيقة لا مجال له بعد ملاحظة الآية، وأن الآية عندما ساقت جعلت سهاما لستة عناوين، وكأن كل عنوان منفصل عن الآخر مع القطع النظر عن مصرفه. قد يكون مصرفه للآخر كما هو مصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما دلت عليه الروايات السابقة لذوي القربى والتي قصد بها الإمام عليه السلام. فحينئذ المهم أن العناوين ستة، وكأن هناك فاصلة وفارق بين كل عنوان وآخر، وعدم التداخل بين هذه العناوين بعضها مع البعض الآخر. وعلى ضوء هذا فمن القريب أن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من الاستفادة من هذه الآية الشريفة أمر ليس بالبعيد، بل هو مقبول ولا مانع من الالتزام به. وبهذا تكون الآية الشريفة أيضا دالة على أن المقصود بذي القربى هو الإمام وليس المقصود غير الإمام. هذا هو عبارة عن الوجه الأول الذي ذكر في استفادة الإمام من ذي القربى في الآية الشريفة. الوجه الثاني ما عن المحقق رحمة الله عليه من أنه حيث أن الآية أفردت ذي القربى ولم تقل ذوي القربى، إنما قالت ذي القربى، فأفردت العبارة بعد أن أفردت العبارة لا معنى لحمله على ذوي القربى مجموعا، إذ لو أرادت الجميع لزم الجمع وذكر الجمع لا ذكر الإفراد. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث هو ما ذكره البعض من وحدة التعبير في عدة آيات، يعني بعبارة أخرى أن كون ذي القربى المقصود به الإمام يكون بهذا المعنى متحدا مع غيرها من الآيات الشريفة التي وردت وذكرت ذي القربى. ففي الآيات الأخرى حينما ذكرت ذي القربى أرادت بها الإمام عليه السلام، فلا بد أن يكون المراد الإمام في هذه الآية. لأقرأ لكم الآيات، بعض الآيات التي ذكرت، مثل آية الفئ وهي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وآية وآتي ذي القربى حقه، وآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإن ذي القربى في هذه الآيات المتعددة كلها وردت وأريد بها الإمام عليه السلام، فلا بد أن يكون المراد بآيتنا وهي آية الخمس أيضا المراد ذي القربى هو الإمام لا مجموع قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الوجهان بالحقيقة لا يمكن الاستفادة منهما بحيث نقول أنهما حجة في المقام، بحيث نستفيد من الآية الشريفة لو بقينا نحن وهذين الوجهين، يعني وجه المحقق رحمة الله عليه والوجه الآخر الذي يساوي بين الآيات العديدة مع آية الخمس. لو بقينا نحن وهذين الوجهين لما أمكن القول بأن الآية يمكن أن يستفاد منها ذلك. نعم هذه أمور داعمة ليست إلا. لماذا؟ أما بالنسبة للأول يعني لقول المحقق، فلأنه يمكن أن يكون المراد ليس إلا بيان الجنس، يعني يريد أن يقول بالآية الشريفة، الآية الشريفة تريد أن تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولد القربة يعني جنس ذي القربة، والجنس ينطبق على كل أحد، وبالتالي يشمل الإمام، ينطبق على الإمام وينطبق على غير الإمام عليه السلام. إذن يمكن أن ينطبق على اليتامى أيضا، وينطبق على المساكين وعلى أبناء السبيل. إذن هذا اللون من الاستدلال أو التقريب غير تام، لا يمكن الالتزام به. نعم هو يقرب هذا الأمر، خب قد نقول يقرب بهذا المقدار، لا مشكلة فيه. أما أن نقول بحيث نستفيد من الآية الشريفة ذلك وتكون الآية الشريفة بحد ذاتها دالة على ذلك، هذا لا مجال له. هذا بالنسبة إلى كلام المحقق رحمة الله عليه. وأما بالنسبة للوجه الثالث الذي هو عبارة عن القول بأن هذه الآية الشريفة وردت بنفس هذا العنوان في آيات أخرى، يعني ذي القربى كما ورد في آية الخمس، آية الخمس كذلك ورد في آيات أخرى، ولكن أريد في الآيات الأخرى هو الإمام عليه السلام، فليكن كذلك هو الإمام في آيتنا يراد بذي القربى الإمام، نقول هذا أيضا يصلح دائما ومقربا، ولكن لا يصلح أن يكون دليلا في المقام، بحيث نقول أن الآية تكون ظاهرة بذلك. لماذا؟ لأنه أي مانع من أن يكون قد ذكر في الكتاب العزيز عنوان ما في عدة أماكن وأريد به أمرا محددا من ذلك العنوان، يعني شيئا محددا من ذلك العنوان، ولكن من حيث لفظه الحقيقي هو شامل لذلك ولغيره. ففي مثل هذا الحال أي مانع من أن نقول أن الواقع يمكن أن يكون على ذلك؟ فالآية الشريفة آيتنا حيث ورد في هذا القرب ولم نحرز بأنه المقصود به الإمام، حينئذ يراد بها المطلق للقربان بحسب حقيقتها أنها شاملة لكل قريب، وحيث كانت شاملة لكل قريب إذن يمكن أن يراد المجموع أو يراد بعض الأقسام أو يراد كل الأقسام، يمكن هذا يمكن ذاك. على أي حال المسألة لا تكون دليلا في المقام، وإن وردت وأريد بها خصوص الإمام في آيات أخرى، بعبارة مختصرة أن إرادة هذا المعنى وهو الإمام من ذي القربى في الآيات الأخرى لا يمنع من الالتزام بالمعنى الحقيقي لللفظة، وحيث أن اللفظة بحد ذاتها شاملة للمجموع فتكون شاملة للإمام ولغير الإمام، فحينئذ تكون فيما نحن فيه يمكن أن تكون شاملة للإمام ولغير الإمام، فلا يمكن أن نجعل ذلك دليلا. إلى هنا يكون دليل السيد الخوئي أو الوجه الذي ساقه السيد الخوئي هو المعتمد في استفادة هذا المعنى من الآية الشريفة، فمن يلتزم به يمكن أن يقول بأن الآية الشريفة دالة على أن المقصود بذي القربى هو الإمام عليه السلام، لا جميع بني هاشم أو جميع قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا عرفنا أن الدليل الأول على كون المراد بذي القربى هو الإجماع، الدليل الثاني الآية الشريفة بتقريب السيد الخوئي رحمة الله عليه، الدليل الثالث النصوص الكثيرة المتوافرة والصريحة في أن المراد من ذي القربى في الآية الشريفة هو الإمام عليه السلام، وذلك أقرأ لكم عدة روايات في هذا المقام كمرسل ابن بكير المتقدم والمفسر الآية عن أحدهما قال خمس لله، بعد أن ذكر الآية الشريفة فسرها قال خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربة لقرابة الرسول الإمام. فبين قرابة الرسول لقرابة الرسول، ولكن قرابة الرسول من هم؟ قال الإمام. وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، فجعل خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى للإمام. ثم قال واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. إذن هذه الرواية الشريفة صريحة في أن المقصود بقرابة الرسول هو الإمام عليه السلام. أرجع للعبارة، قال وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول، ثم فسر قرابة الرسول من هم؟ قال الإمام. وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، ثم قال واليتامى إلى آخره. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى التي يمكن أن نعتمد عليها في المقام. وكذلك مرسلة حماد عن العبد الصالح عليه السلام قال، طبعا في كلام، قال ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته. فسهم بين هؤلاء أهل البيت، أهل البيت من المقصود بهم؟ قال فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على كتاب الله والسنة، إلى آخر الحديث. فهذه الرواية الشريفة أيضا تعرضت إلى أن السهم ذوي القربى هو للإمام عليه السلام، لأن سهم الله، جعلت سهم الله وسهم رسوله يصل إلى الإمام ولكن وراثة، بينما السهم الثالث يصل إليه بالذات، لأنه هو المقسوم له من الله، هو مقسوم للإمام عليه السلام من الله كما تقول الرواية، وسهم مقسوم له من الله. فهذا النصف كله يكون للإمام عليه السلام، المتجمع من سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي خبر الريان ابن الصلت من بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام، أيضا رواية طويلة. فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تحدث إلى أن قال، رواية طويلة لا نريد أن نذكرها بكليتها. فبدأ بنفسه، ثم برسوله، ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم، إلى أن أيضا إلى أن قال وأما قوله واليتامى والمساكين، فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغن ولا يحل له أخذه، وسهم ذوي القربى أو ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير، لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله سهما، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى، إلى أن قال: فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته، لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ. هذه الرواية الشريفة أيضا نصت على أن المقصود بذي القربى هو القائم إلى يوم القيامة، وهذا فيهم سواء كان غنيا أو فقيرا. وعلى أي حال، فإذا عدنا إلى ذي الرواية حيث يقول لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ، هذا إنما يختص بالمعصومين عليهم السلام، وبالتالي يختص بالخاص من ذي القربى، يختص بأهل البيت المعصومين بالإمام عليه السلام من ذي القربى. وإلى هنا فالروايات إذن عديدة ودالة على هذا المطلب. طبعا نحن لم نذكر كل الروايات، إنما الروايات جدا كثيرة ولا مجال لاستقصائها في الدرس، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى الوسائل ليرى ما فيه ولغيره أيضا. هذا المعنى وهذا الكلام ينتهي بنا إلى القول بأن ذي القربى المقصود به الإمام، ولم يكن مقصودا به جميع بني هاشم. والمتحصل أن المراد ذي القربى هو الإمام عليه السلام. نكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.